كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثير.
قام خاب في الناس يوما من استشار الخبير.
خاب في الناس يوما من استشار الخبير.
كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم ما خاب من استشار. عدنا إليكم والعود أحمد، عدنا إليكم بعد شهر ونيف. أعتقد أنني أنا قبلكم قد اشتقنا إلى هذا البرنامج وإلى مداخلاته وإلى همومه ومشكلاته. عدنا إليكم ونحن نحمل في طياتنا لكم الحب والوفاء، فباسمي وباسم ضيفي أقول لكم كل عام وأنتم بخير. عدنا إليكم ونحن أيضا نحمل في طياتنا إليكم كثيرا من الاعتذار، وليس اعتذارا واحدا، عن أسئلتكم واستفساراتكم التي وردت إلينا عن طريق الرسائل النصية أو عن طريق الإيميل، وكنا قد وعدناكم أن نجيب عليها، لكنه لعل عذرنا الوحيد وهو وقت هذا البرنامج فإنه يضيق بنا أحيانا فلا نستطيع الإجابة عليها. ولذا آثر أستاذنا ثم أنا من بعده أن تكون هذه الحلقة هي إجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم، هي حلقة مفتوحة منكم وإليكم، سنجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم التي جاءت عن طريق الرسائل النصية وكذلك عن طريق إيميل البرنامج. عفوا أيها الإخوة، لعلي نسيت مع مشاعر الاعتذار أن أرحب باسمكم وباسمي أنا أيضا، فلعلكم اشتقتم وأنا أيضا قبلكم اشتقنا إلى ضيفنا وأستاذنا وحجر زاوية برنامجنا الأستاذ الدكتور ميسر طاهر. فأهلا وسهلا بك دكتور.
حياك الله أستاذ طلال.
كما يسرني تواصلكم معنا على هاتف البرنامج الذي سيظهر لكم على الشاشة تباعا وكذلك على الرسائل النصية، فأهلا وسهلا بكم مجددا، وأعتذر إليكم أولا وآخرا. دكتور لعلنا نبدأ ببعض هذه الرسائل. تقول أختنا: أود أن أعرض لك مشكلتي والتي آمل من الله ثم منك أن تساعدني على حلها، وهي أن لدي ابن يبلغ السن العاشرة من العمر بالصف الرابع الابتدائي، حيث أنني أسمع منه التلفظ بألفاظ سيئة، بل يتكلم حتى في المواضع الجنسية. ولما سألت من أين تعرفت على هذه الألفاظ ذكر أن أصدقائه في المدرسة يتكلمون بهذا الكلام، حاولت معه النصح واللين واحتوائه لكن دون جدوى، علما بأنه عصبي جدا وينفعل إذا قمنا بنصحه ويتلفظ علينا بالسب والشتم.
طب ممكن المشكلة تتكرم عليها ولا في صفحة أكثر من مشكلة؟
طبعا لا، هاي في، لكن هذه ما فيها شيء.
طيب ممتاز،
أنا حطيت عدو لكن دون جدوى.
جيد. أولا كل عام وأنتم بخير.
أنت بخير
لك وللأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. الرسالة تخص أم كريمة عندها ولد عمره 10 سنوات ونصف، يعني نتحدث عن سنة رابعة ابتدائي. مشكلتها مع أنه يتلفظ بألفاظ سيئة ويتكلم بالمواضيع الجنسية، ومصدر هذا السلوك كما يقول أنه يسمع أصدقائه في المدرسة يقول هذا الكلام وهو يكرر وراءهم ما يقول أو ما يقولون. حاولت بالنصح باللين ما نفع، وإذا الظاهر زودتها عليه بالنصيحة يقوم يعصب ويتلفظ عليها وعلى من ينصحه بالسب والشتم. أول شيء خلينا نتفق على حاجة، التربية القائمة على منطق الخيمة المعقمة ما لها وجود. يعني أنت كأب وإحنا بصفة عامة أباء وأمهات، سلطاننا يبدأ يضعف بعد ما الولد يبدأ يخرج من المنزل،
وما يمكن نمنعه من الخروج من المنزل.
الآن أنت مضطر في كثير من المواقف، إذا الأم موظفة فإما تترك عيالها عند الخدامة وإما تحطهم في روضة أطفال، في يعني حضانة ومن ثم روضة وتمهيدي، فهو سيحتاج الاختلاط بالناس، والاختلاط بالناس أمر يصعب عليك سواء كنت في موقع الأب أو الأم، إنك تقول والله الناس دول أبغى يعني أغربلهم وأمشيهم في صفاية عشان يكونوا 100% على هوايا وعلى مزاجي وعلى طبطابي. هذا الأمر عمليا غير وارد. ممكن يعني إلى حد كبير أن احنا ننتقي أو نساهم في إيجاد بيئة معينة أقرب ما تكون إلى الصلاح إلى الخلق الكريم، ونتمنى أنها تكون يعني منقاة تماما، لكن عمليا ليست كذلك. أنا اللي عايز بس أطمن فيه الأخت الكريمة أنه البيئات المعقمة عادة هي بيئات تقلل من المناعة.
كيف يعني؟
إيه؟ الآن لو راجعت طبيب أطفال رضع والطفل من النوع اللي ما عند الأم حليب كافي لتغذيته، فتضطر شو تسوي؟ تحول على الحليب الجاف اللي هي التغذية الصناعية. في الماضي كان يقال بأنه الموية اللي ينخلط فيها الحليب يفضل أن تكون مياه معقمة. بعدين طلعت صيحة أخرى نتيجة الدراسات والبحوث قال لا، يفترض أن تكون مياه نظيفة
كويس،
يعني المياه الصحية هذه العادية اللي ما فيها قدر كبير من الجراثيم جيدة. طب ليه؟ قال لي أنه أنت تحتاج أنك تكون عند هذا الرضيع مناعة، والمناعة تتطلب الإصابة بالمرض.
جيد.
ولكن إصابة
معقولة طبعا.
معقولة
وبقدر معين.
وبقدر معين. التطعيمات واللقاحات كلها عبارة عن إيش؟ جراثيم حية ولكنها بكميات بسيطة تدخل الجسم. ماذا تصنع بهذا الجسم؟ تحض مراكز الدفاع اللي هي الغدد الليمفاوية وما كان على شكلتها لإنتاج أجسام مضادة تقضي على الجرثوم اللي احنا دخلناه هذا المضاعف، وفي نفس الوقت شو يصير فيها؟ تبقى موجودة في الجسم
وبتتعرف عليه أيضا.
أيوة. فبعد ذلك لو حصل هجمة لمرض الحصبة مثلا أو للجدري أو للسعال الديكي أو أيا كان من جراثيم اللقاحات، أول ما يدخل الجرثوم للدم يجدوا فيه عندنا البصمة الخاصة فيه، فين رايح؟
تعرف عليه
وتبدأ تنتج، تتعرف عليه وتنتج أجسام مضادة تقضي عليه. هذه الفكرة اللي هي على مستوى المناعة الجسدية تصلح أيضا أن تكون مقبولة على مستوى المناعة النفسية. فلا تصوري لا نقيم الدنيا ولا نقعدها على طفل تلفظ ببعض الألفاظ غير المواتية. هذا لا يعني الإقرار ولا يعني الموافقة ولا يعني القبول بهذه الألفاظ لتصبح لغة يومية عنده، لا لن نقبلها، لكن ينبغي أن ننبه إليها بقدر كبير من الاقتضاب. بمعنى لا تجي تسوي محاضرة حبيبي الكلمة دي ليست جميلة، هذه الكلمة غير مقبولة، هذه الكلمة عادة الناس المؤدبين المحترمين ما يتلفظوا بها. ويمكن إذا ولد في مثل هذه السن 10 سنوات ونصف أني أنتقل إلى مستوى أعلى، لأنه الآن صار عنده إدراك لمفهوم ولو مبسط الجنة والنار ومحاسبة الله للعبد على ألفاظه، محاسبة الناس للعبد للإنسان على ألفاظه. يمكن أني أدخل مثل هذه المفاهيم وأنا أخاطبه، بس لا كثر منها، لأنه اللي يحصل أغلب ظني اللي يخلي طفل أيوة اللي يخلي طفل من هذا القبيل يثور ويغضب، الطالع تشوف الكلام اللي يقال له مو بالصيغة اللي احنا قلناها قبل قليل، وإنما بمواعظ قاسية. وقد يصل بعض الآباء والأمهات إلى جعله يدخل جهنم ويدوله صك خلاص، يعني أنت ضامن دخول جهنم لمجرد أنه تلفظ بمثل هذه الألفاظ. وممكن كمان تكون العقوبات جدا شديدة وتقلل من قدره. لهذا أنا أنصح بأنه يوم ما أنا أعظ ولدي وأنبه لهذه الألفاظ غير المقبولة ينبغي أن لا تطول مدة المقاطعة بيني وبينه عن 10-15-20 ثانية.
يا سلام.
ليه؟ لأنه لازم يتكون عند أبنائنا، وهذه أزمة موجودة في ثقافتنا لازم نعترف بها، لازم يتكون عند أبنائنا نوع من الفصل بين سلوك الإنسان وبين الإنسان نفسه، بين الخطأ اللي يصدر عنه وبينه هو. هو مقبول في كل الحالات والظروف، هو مقبول.
هذه مهمة أن ننبه عليها.
نعم. الفصل بين الفصل ما بين الذنب والمذنب، بين السلوك وبين صاحب السلوك. أنا أكره سلوكك، أنا لا أحب الكلام الفاحش اللي يطلع من فمك، لكن أنت بالنسبة لي محبوب. طب كيف حثبت له أنه هو محبوب؟
إذا قلنا له هذا الكلام هو سيحاول أن يزيد المحبة ورصيد المحبة في قلبي له مثلا.
طبعا طبعا. لكن تخيل معايا الآن السيناريو الأكثر شيوعا. يوم ما يتلفظ بالألفاظ الشنيعة يأكل عدماغه زي ما نقول بالبلد كده لغاية ما ندوهه. وبدل ما تكون يكون التنبيه بثلاث أربع خمس جمل ممكن يأخذ له موشح طويل عريض وخطبة.
ممكن أعلم أمه ولا عمه ولا خاله.
أحسنت، شايف شايف. ويبدأوا الآخرين، لأنه كمان إحنا باعتبارنا مجتمع كبار ترى المزج بين الذنب والمذنب موجود عندنا بشكل يعني عميق، فيصيروا يظهروا له نظرات الاحتقار والازدراء والرفض وعدم القبول، ويمكن أن ينتقلوا إلى مستوى أعلى أن يتلفظوا بهذا. أصله بالمناسبة أنت الكلام اللي أنت بتقوله هذا يخليني ما أطيق أطالع فيك، هذا الكلام اللي أنت بتقوله يخليني ما أطيق أسمع كلامك، هيقوم من هنا. فتسلسل مثل هذا النوع من العقوبات يرسم عند الطفل فكرة أني أنا وسلوكي كيان واحد، فلما يطلع منه أي غلط يقاطع، يذم، يؤنب، يطرد، ممكن ينحبس، ممكن ينحرم. لكن لو جيت نبهت إلى أنه هذا السلوك سلوك غير مقبول وهذا أمر غير ما يعني ما هو طيب، وبعدها بعشر دقائق تعاملت معها عادي. طب لو كررها
أعود لنفس الطريقة،
أنا أعود لنفس الطريقة. وأشك لو عاش طفل في أجواء فيها حب وفيها فصل بين السلوك وبين صاحب السلوك، بين الذنب وبين المذنب، أنا أشك أنه يكررها. إحنا عندنا أطفال ونسمع من أبنائنا في بعض الأحيان كلام غير مقبول. إحنا عندنا طفل عمره لم يكمل السبع سنوات، إذا سافرنا به إلى جهة معينة فيها بعض الأقارب يسمع
يقتبس على طول بعض الكلام،
والله تقول إسفنجة ولا مغناطيس. أحيانا كثيرة يكرر الكلام اللي سمعه وهو لا يعرف معناه، كلام قبيح.
هل مناقشتنا له ممكن يعني تعزز هذه القضية أكثر؟
طبعا.
التجاهل ينفع.
أنت حبيبي الآن يعني بتلفظ هذه الكلمة، أنا ما يهمني من فين سمعتها، بس أنت عارف إيش معناها؟ لا والله يا بابا ما أعرف، ده معناها كذا كذا. احيانا مجرد انه يفهم المدلول اللفظي للكلمه يبلم، انه معقول اني انا يعني اقول كلمه هذه مدلولاتها؟ طب لو احد سمع منك هذه الكلمه، لو خاطبت احد، ايش تتصور يكون موقفه؟ هذا النوع من الحوار العقلاني اللي يكون عند الطفل رفض ذاتي لاستخدام الكلمه.
جميل.
افضل بألف مره من الزعيق ومن الخصومه ومن العقوبات اللي ما لها معنى.
جميل. هل التركيز الدكتور خاصه في عمليه الوعظ، يعني هل يعني دائما نستخدم على الأطفال الترغيب والجنة ولا الترهيب والنار؟
لا، الأولانية أولى بكثير، يعني الثانية نلجأ إليها زي ما يقولوا إخواننا المصريين بالشديد القوي، يعني يوم اللي خلاص يغلب حمارنا نلجأ للجزء الثاني. لأنه الطفل تجذبه المحبة في هذه المراحل المبكرة أكثر بكثير جدا من مما يجذب التخويف، سيما أنه في نقطة لازم ننتبه لها، أنت تخوفه من حاجة غيبية هو لا يراها، ويحتاج إلى مرحلة عمرية شوية متقدمة على ما يبدأ يستوعب المفاهيم المجردة. ليه أقول هذا الكلام؟ تعال اعطيني تفسير منطقي عقلاني مقبول لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ليه أجل الحزم في الأمر بالصلاة إلى سن العشر سنوات؟ ليه ما بدأها من السبعة؟ ليه ما بدأها من الستة من الخمسة؟ لأنه في العشر سنوات يكون وصل الطفل إلى مرحلة من النمو العقلي يجعله أكثر قدرة على إدراك المعاني المجردة.
جميل. في إضافة شيء؟
يعني هذا على الأقل ما أراه مناسب في هذا.
هذا سؤال أيضا لأحد الأخوات وأنا أضمه لسؤال آخر. تقول: السلام عليكم دكتور الفاضل، أرسلت لك رسالة بخصوص زوجي الغير قادر ويأتيه تعرق وتعب لا إرادي، هل هو عين أو سحر أو عمل؟ وقلت لابد أن ألتقي بها هذه المشكلة وصاحب المشكلة، لكن صاحب المشكلة لا يريد أن يتعالج ولا يعترف أنه يحتاج إلى علاج. وفي كثير زي هذه العلاقة الزوجية ما هي كل شيء، هي تقول أن هذه القضية ليست هي أساس العلاقة الزوجية، لكن أنا صابرة لأجل أن أساعده وأسعى لعلاجه، مع العلم أنه بدأ الآن يتهرم من إخوان الذين كانوا أعز أصحابه، كيف أتعامل معه لأجل مساعدته؟ وأيضا أحد الأخوات يعني قريب من هذا السؤال تقول: السلام عليكم، أتمنى أن أحصل على علاج مشكلتي، أنا متزوجة من سنة ونصف، بداية زواجي أو من أول ليلة تغير حال زوجي بحرارة وعرق وضيق في النفس، وبعدها بدأت الحياة نمشيها بالبركة، العلاقة الخاصة ضعيفة لأنه يتعب جدا، المهم تم الحمل معجزة الحمد لله، ومن هذه الليلة إلى الآن وعمر ولدي شهرين ونصف لم يحصل لقاء، وهو صارحني أنه غير قادر ملحل ساعدوني أو أرسلوا لي رقم الدكتور مشكورين لتدوم حياتنا، وأرجو عرض مشكلتي على الدكتور ميسرة. يعني في نقاط اشتراك بين الاثنين.
ماشي، يعني هي المشكلة اللي تجمع الأختين الكريمتين يمكن تلخيصها بالآتي: سيدتين متزوجات، كلا الزوجين يعاني من ضعف جنسي، وبالتالي العلاقة الحميمة بينهما تتم في فترات متباعدة، وكلا الزوجين على ما يبدو شاعر أنه في مشكلة ومسببت له المشكلة ضيق كبير، وهذا الضيق والتوتر والقلق يبدو في مظاهر حتى فيسيولوجية تعرق وإلى آخره، ويمكن المشكلة حقة الأخت الأولانية تطورت إلى أكثر من يعني من مجرد ظهور الأعراض العضوية، صار كمان في لها أعراض اجتماعية اللي هي عملية انسحاب من مواجهة الأصحاب والجلوس معهم إلى آخره. الجانب العجز الجنسي عند الرجل الحقيقة آثاره ليست قليلة، لأنه مهما تكون إنجازات الرجل في مجال العلم والأعمال والتجارة والرياضة وإلى آخره، يبقى إحساسه بالرجولة مع زوجته ذو وزن كبير. في يوم اللي يبدأ يحس أنه في هذه الدائرة هو يعاني من العجز، ممكن يأثر على شريحة كبيرة وتظهر الأعراض اللي يتفضلوا بها الأخوات. لكن الآن أنا أتمنى أنه الأختين الكريمتين وسواهم من الأخوات المتزوجات يكونوا سامعيني. أول شرط ينبغي أن يتم التركيز عليه من أجل علاج مثل هذه المشكلات أن يكون صاحب المشكلة مدرك أنه في مشكلة.
جميل. والثاني كأنه يعني معترف أنها مشكلة عنده.
فهنا هذه المرحلة الأولى، يعني الشرط الأول يمثل مرحلة أولى. الشرط الثاني لنجاح العلاج أنه يكون في عند صاحب المشكلة رغبة، بعد الشعور بالمشكلة يكون عنده رغبة بأنه يحلها، ويبدأ في المرحلة الثالثة بالسعي لإيجاد الحلول.
جميل.
وفي المرحلة الرابعة إذا ما جاءته الحلول من متخصص يبدأ بالالتزام بهذه التعليمات والنصائح، وبعدها في المرحلة الخامسة يستمر في التعاطي مع هذه النصائح أو الإرشادات أو العلاجات، لأنه قد تكون في بعض الأحيان المشكلة حلها بطريقة دوائية، يعني بأسلوب دوائي. الآن السؤال، طب أنا كزوجة إيش دوري؟
جميل.
إذا كان الزوج لم يدرك أنها مشكلة فينبغي أن يصل إلى القناعة بأنها مشكلة.
كيف أنت تعرف في البيئة العربية؟
مو بس بالبيئة العربية الحقيقة، الموضوع ده موضوع المشكلات الجنسية يكاد يكون جزء له وزنه في كل الثقافات، لكن بدرجات مختلفة. يعني في ثقافات ما عنده بأس، ما عنده مشكلة أن يروح للطبيب ويتكلم وبشكل علني وإلى آخره، لكن حتى في الثقافة الغربية في بعض الناس يخشون من أن يشاع عنهم أنهم يعانون من عجز جنسي. نسبتهم قليلة، أقل بكثير من عندنا، لكنها موجودة. أنا أتصور أنه دور الزوجة كبير.
طيب كيف ممكن تخليه يشعر بالمشكلة؟ أيوة. خاصة مشكلة حساسة.
فلتحاول بقدر كبير من الحب والحنان أن تدفع للذهاب للطبيب، لأنه بالمناسبة ليست كل أسباب العجز نفسية، هناك أسباب عضوية، فينبغي أولا أن تعالج الأسباب العضوية. لو ثبت أن الأسباب العضوية عولجت أو أنها غير موجودة، معناه أننا صرنا الآن أمام أسباب محددة اللي هي الأسباب النفسية، ينبغي أن يراجع متخصص.
جميل. في أثر، يعني في ارتباط بين العوامل النفسية وهذه القضايا الجنسية؟
بلا شك، بلا شك هناك أسباب، يعني الجزء الأكبر من الأسباب في العجز هي نفسية، واللي يفضل يكابر زي ما يقولوا بالبلدي ويتعالى على المشكلة وإنها غير موجودة، اللي حيحصل إنه بعد شوية حيشوف نفسه صار يطلع منه أنماط من التصرفات العدوانية على زوجته على حاجات هايفة، يعني لا علاقة لها بالموضوع إطلاقا. والسبب أنه هو رجال، ونعم الرجال في كل دوائر الحياة باستثناء
هذه الدائرة.
مين اللي بيظهر عجزه في هذه الدائرة؟
زوجته طبعا،
مو هي اللي تظهره، ولكن هو يظهر عاجز أمامها.
فيبدأ يتحول هذا النوع من الضيق والتوتر والقلق إلى سلوك عدواني عليها، وزي ما يقولوا يدور على شماعات، الملح اليوم زايد في الأكل، الزر ما سوته في الثوب، كوي الغترة ما هي مضبوطة، العيال صجتهم طالعة، إلى آخره. أنا نصيحتي لأمثال هؤلاء النسوة اللي عندهم أزواج يعانون من العجز، أو يعني أزواج يعانون من العجز ومعترفين به، أو أزواج عندهم عجز ولكنهم يهربون منه، أنه يحصل مواجهات، وتحصل مواجهات زي ما يقولوا بحب. أنا متمسكة بك، أنا سأبقى لك زوجة وسأبقى أم لعيالك مهما تكون الظروف، بس هذا الأمر بينعكس عليك سلبا، يخليك متوتر، يخليك قلقان. أكذب عليك لو قلت لك أني أنا ما أحتاج مثل هذه العلاقة، لا أنا أحتاج، لأن هذه رب قضية ربي زراحة في العباد، ولكن أنا أستطيع أني أصبر. بس ما ينفع أن احنا نصبر وحاطين يدنا على خدنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عباد الله تداووا، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله إلا الهرم. فيا عبد الحلال، الدنيا الآن تقدمت، الطب صار فيه تقدم كبير في أماكن كثيرة، إحنا ممكن نروح لناس متخصصين يخافوا ربنا يحفظوا هذا السر، لأن هم الرجال اللي في هذه الحالة
يخشى هذا الموضوع.
أيوة، يخشى من شيوع هذا السر اللي هو بيدافع عنه، ولكن هو ينسى في هذه اللحظات أنه يكرس العجز ويطيل أمده، في حين أنه مسارعته في الذهاب إلى المتخصصين من أجل العلاج هو يقصر عمر المعاناة ويتخلص من هذا التوتر والقلق، ويعيد العلاقة بينه وبين زوجته إلى يعني وضعها الطبيعي. لذلك المرحلة الأولى أنا أنصح هؤلاء الأخوات بأنه يبذلوا الجهد في إقناع الزوج بحنية بمحبة للذهاب عند المتخصص للعلاج. النقطة الثانية، طبعا احنا الآن نتكلم على عجز وهو عامل بالضبط زي قطعة الكريستال، يعني لها الوجوه العديدة،
صحيح،
وما العجز الجنسي عند الرجل ليس له سبب واحد، وليست الأسباب عضوية فقط أو نفسية فقط، هي قد تكون عضوية وقد تكون نفسية وقد تكون خلطة من الاثنين، وفي كل دائرة من هذه الدوائر الثلاثة هناك أسباب كثيرة. فمن الصعب أني أنا أقول والله علاج مشكلة العجز عند هذا الأخ الكريم زوج الأخت الفاضلة بالطريقة الفلانية، هذا يبغاله حسن تشخيص. وبالتالي كل اللي أقوله للأختين اللي عندهم أزواج يعانون مثل هذه المعاناة أن يبدأوا معاهم بحب وبصبر وبأنات لدفعهم إلى الذهاب للمتخصصين للبحث أسباب هذا العجز، ومن ثم إيجاد الحلول المناسبة. نقطة ثانية، في كل صور العلاج النفسي لهذا الإشكال أو لهذه المشكلة لابد من أن تكون الزوجة متعاونة.
كيف يعني؟
يعني أحيانا كثيرة بعض صور العجز الجنسي عند الرجل تتبدى على هيئة عدم قدرة على الانتصاب، لا ينبغي أن يظهر من الزوجة في اللقاء بينها وبين زوجها أي علامة لفظية أو في ملامح وجه أو في يعني حركة جسد ما يشير إلى استياءها وانزعاجها وضيق صدرها وعدم قدرتها على الصبر واحتقار مثل هذا الأمر، والأنكى من ذلك اتهام الرجل بأنه يقينا أنت ما صابك اللي صابك، اللي عندك بلية ولا عندك مصيبة. فلتحرص الزوجة لعلاج زوجها سواء ذهبوا إلى المتخصصين أو لم يذهبوا إنها قدر الإمكان ما تزيد الطين بلة، ولا تشعر هذا الرجل بأنه هي خلاص يعني فاض فيها وما عاد عندها قدرة على الصبر. يوم اللي هو رفضه يتحول إلى مرحلة من الرفض المتشنج، يعني أنا ماني رايح، فلتصبر أيضا ولتظهر له حبها وتمسكها به، ولتحاول بكل السبل أن تقول هناك أناس كثيرين يعانون مما تعاني، وفيهم كثيرين أيضا ذهبوا وتعالجوا أمورهم إن صلحها. أنت لا تزال شاب، حتى الكبار في السن الآن اللي في 50 وفي 60 وفوق وأحيانا إلى حدود 70، الرجل يعني تقاعد الجنسي إذا جاز هذا الاصطلاح يحدث في عمر متأخر أكثر بكثير مما يحدث عند المرأة. فمثل هذه الملاحظات للأخوات أعتقد ممكن تساعدهم كثير على دفع أزواجهم إلى البحث عن حل هذه المشكلة.
وجميل، لعلي أيضا تكون من ضمن حلقات البرنامج لنطرح هذه القضية أكثر،
يمكن أن تثار ونعطي فيها قدر غير قليل من التفصيل الحقيقة.
جميل. هذه أخت تقول السلام عليكم، أسألك بالله أخي مقدم البرنامج، أسألك بالله وأنت أهل حمل الأمانة أن تقرأ رسالة على الدكتور ميسرة. عندي مشكلة كبيرة جدا والله أبكي كل يوم ولا أستطيع الاتصال بكم، وسيلة الوحيدة الإيميل، حتى لو أرسلتها لن تستطيع قراءتها، أرجوك إما أرسل إيميل الدكتور لي أو رقمه الخاص، المهم أرتاح مثلي مثل غيري، أرجوك اقرأ الرسالة ليطمئن قلبي. أنا قرأت الرسالة عشان تكون وصلت.
نعم.
وبالنسبة لهاتف الدكتور ميسرة بيت المشورة سيخرج الآن على الشاشة،
يعني إذا في إمكانية أيضا أنه يظهر الإيميل الخاص بي في مثل هذه الحالات لا بأس.
أيضا هذه أختنا تقول السلام عليكم دكتور، أنا امرأة موظفة معلمة غير متزوجة، بلغت من العمر 32 سنة، لا أجد احترام من أبي وأمي، يريدون أن أنفق على البيت وعلى أخي شاب بحجة أنني لم أتزوج، أنا وأخواتي وكأننا عالة وحثالة عليهم، يجرحوننا بالكلام البذيء وأنا أضطر للدفاع عن نفسي وعن أخواتي، أصبت بمرض السكر، اعتزلت كل الناس باستثناء عملي، والله إني مللت العيش معهم، لقد أفقدوني الثقة بكل شيء حتى بنفسي، حطموا أحلامي وكسروا قلبي.
يعني إحنا أمام شابة صار عمرها 32 سنة، يبدو في لها أخوات أيضا غير متزوجات وموظفات، مطلوب من قبل الوالدين والأخ إنهم ينفقوا بما فيهم هي على البيت، وبحجة إنهم ما تزوجوا إذن واجبكم إنكم تنفقوا على البيت. مرضت بالسكر، يبدو إنه من كثر الضغط عليها بدأت يعني تتعامل معهم لوالديها بقدر من العنف إذا جاز التعبير لفظي، أكيد صار في احتكاكات كثيرة بينها وبين أهلها، وبالتالي وصلت إلى مرحلة تقول إني أنا فقدت الثقة بنفسي. في عبارة دائما أنا أرددها أقول، لو كان بالإمكان إن إحنا ندل الناس اللي عندهم خلاف شديد مع أهاليهم على مكان يأخذوا الأب والأم حطوه عند الدكان ده ولا المحل ويستبدلوه بأب وأم آخرين كنا وجهناهم، بس هذا الأمر غير وارد، لا على المستوى العقلي ولا على المستوى الأخلاقي ولا على المستوى المنطقي، لأننا لا نختار أبانا وأمهاتنا. أبانا وأمهاتنا قدرنا أن يكونوا بهذه الصورة وعلينا أن نقبلهم كما هم. الآن السؤال للأخت الكريمة لو كان بإمكانها يعني تسمعنا الآن، هل الأسلوب اللي هي جربته في التعامل مع الأب والأم اللي هو أسلوب واضح الإيه المصادمات أورثها حل المشكلة، يعني سبب حل المشكلة؟ الجواب لا، بل بالعكس، هذا النوع من الاحتكاك والتعامل بالعنف معهم أول من دفع الثمن السلبي فيه كان هي، لأنها أصيبت بالسكر.
صحيح.
وكونها 32 سنة وتصاب بالسكر، حتى لو سلمنا جدلا أنه في عندها يعني عوامل وراثية أنه في أحد في البيت مصاب بالسكر، فالانفعال الشديد المتكرر هو أحد الأسباب البيئية اللي ساعدت على ظهور السكر عندها. فإذا أول حاجة لازم تعيها أنه عليها أن تغير من أسلوب التعامل مع والديها، حتى لو كانوا متشنجين واعظين باستمرار ناقدين كثيرين، عليك يا ابنتي أن تركزي على الرد والتعامل معهم بقدر أكبر من الهدوء. الآن جاك السكر، أعتقد جازما أنك أنت ما أنت ناقصة، يجيك الضغط لا سمح الله ولا مصيبة أخرى، فارأفي بنفسك وتعاملي معهم بالآتي في قواعد ربنا عز وجل وضعها. من جعل مرجعيته لمعرفة هذه القواعد هي ما يرضي الله عز وجل فلتفعل ما يرضي الله، بعد ذلك لو صدر منهم شيء أو طالبوها بأكثر من المطلوب بأكثر من الواجب اللي حدده ربنا، أعتقد جازم أنها ممكن تتوقف عن يعني عن تلبية مثل هذه الطلبات الزايدة عن الحد، ولتجعل ردودها على كل طلباتهم بقدر كبير جدا من الهدوء وبقدر كبير جدا من الحزم. أيضا هم والديها، مطلوب منها أن تطيع، مطلوب منها أن تلبي، ولتتذكر جزئية مهمة للغاية. الآن إما إنها تكتفي بالحد الأدنى اللي هو الواجب وتؤديه، وإما إنها تضع في حسبانها بأنه رضاهم الذي يترتب على برها لهم هو واحد من المفاتيح حق الفرج، لأنه لو كانت في بيت زوجها لكان هذه الاحتكاكات معهم أقل بكثير جدا. فإذا أردت يا ابنتي أنك أنت تتخلصي من هذا الجو المشحون اللي محملك مسؤوليات، حطي في ذهنك أنه أحد المفاتيح هو بر هذا الأب والأم. دي قضية يمكن الآن تقول لي طب أنت إيش زدت علي؟ أنا اللي زدت عليك أني أنا أقول لك انتبهي، هذه الدنيا فانية، ولا سمح الله لا سمح الله، الكل يعلم أن مرض السكر في بعض الأحيان عفوا قد يكون له انعكاسات على البصر، وقد يكون له انعكاسات على أجهزة كثيرة، وهي انعكاسات سلبية. أرجع أذكرك لمصلحتك أولا وأخيرا أنك أنت تهدي اللعب، لا تتعاملي معهم بهذا الانفعال. إيش ديتها هي؟ أني أنا أنفق يعني المال إذا
هو بر أيضا،
ما أدري أقوله، إذا كان المال هو الثمن اللي حيندفع فليدفع هذا المال في سبيل أني أنا أكسب ودهم، أكسب محبتهم، أكسب عند ربي عز وجل أجر برهم. يوم ترفع يداتها في قيام الليل حتى تدعو ربها أنه يسخر لها زوجي خاف رب العالمين فيها، أعتقد أن أبواب السماء ستكون مفتحة أكثر لاستجابة مثل هذه الأدعية، وهي بارة بيها.
صحيح.
لكن إذا كان في كل يوم في مطاحنة وفي
عقوق
وفي حتى لو كانوا هم لا يدركون حجم الجهد اللي يتبذلوا، لا يدركون أنه هي آدمية من حقها أن تكون في بيت زوجها، لكن في نهاية المطاف هي محتاجة إلى دعوة طيبة منهم.
صحيح.
في جوف الليل ولا في ظهر الغيب. فلتجعل، أنا نصيحتي لك يا ابنتي أن تجعلي العطاء لهذين الأبوين هو أمر، حطي بذهنك كده هدف محدد، أنا أريد بهذا العطاء الجنة، ويا ربي لا تحرمني من أجر هذا العطاء بأنك تفرج علي همي وترزقني بالزوج الصالح.
جميل. هذا السؤال أجمع معه سؤال آخر، يقول أنا هو شاب أو فتاة، تقول أنا أحب الدردشة الإنترنت، أخاف من ملك الموت بس ما أقدر أتركها، كأن الخوف هذا نتيجة شيء معين. والسؤال الآخر، قريبتي تجاوزت 40، غير متزوجة ومتورطة في الإدمان على العلاقات بالهاتف والشات، حتى إن في أحد المرات وقعت في خدعة عاطفية كلفتها مبلغا كبيرا من المال، ومع هذا لم تعتبر، علما بأنها على جانب من التدين، كيف السبيل إلى نصيحتها؟
طيب قبل ما أجاوب خليني أوضح الأسباب النفسية التي تدعو لمثل هذه الممارسات. أولا، هذه الممارسات أتمنى على الأختين الكريمتين أو على الأخوة أيا كانوا، على كل من تورط بها أن يدرك أنها صورة من صور الإدمان،
اللي هو الإدمان النت والشات.
نعم، هذا الأمر الآن من يريد أن يتثبت من هذا الكلام فليعود إلى المكتبات، بها كتب لمعالجة الإدمان، ومن بين هذه القضايا الإدمانية أو المسألة الإدمانية الدردشة عبر النت ومتابعة مواقع النت وإلى آخره. فإحنا أمام سلوك إدماني. طب ليه الإنسان، بالمناسبة هناك كتاب ترجمه أستاذنا وحبيبنا الدكتور فاروق عبد السلام اسمه الإدمان أقوى دافع اصطناعي، أقوى دافع اصطناعي. كل مادة إدمانية أيا كان شكلها، كحول، مورفين، حشيش، انترنت، دردشة، مش عارف، أي مادة إدمانية تصبح مالكة لقوة مسيطرة على الفرد، يشعر الفرد أمامها أنه غير قادر على تركها، فتتحول إلى سلوك قهري. تعرف عندهم وسواس قهري، لازم كل ما سلم على أحد يغسل يداته، أو كل ما جاي صك الباب يرجع يهزه عشان يتأكد أنه مغلق. القصص في هذا الحياة اليومية مليانة. تتحول المادة الإدمانية أو موضوع الإدمان إلى سلوك قهري، ما يقدر يعني يشعر، ما أقول ما يقدر، إنما يشعر بصعوبة كبيرة في أنه يتخلى عنه، لأن وخاصة هذه القضايا الإدمانية فيها متعة. من القصص أو التجارب الطريفة أن واحد العلماء أراد أن يتعرف على تأثير المورفين على الفئران،
لأن بعد القصة نأخذ فاصلة.
فجاب فأر ووضعه في قفص، وفي أحد أطراف القفص حط مثل حديدة صغيرة كده رافعة يسموها، إذا لمستها يعني إذا دخلت الرافعة إلى الداخل يخرج من طرفها رأس إبرة، والإبرة دي مربوطة ب زي السرنجة زي الإبر، نعم، لو لامست الجسد تعطي قطرة مورفين، كمية بسيطة جدا.
كيف يعني؟
الآن إذا تخيلنا القفص بهذه الصورة، ففي أحد أجزائه هنا في رافعة بسيطة، لو جاء لمسها الفأر حيطلع بسرعة رأس الإبرة تدخل في جسمه وتحقنه بكمية بسيطة من المورفين. الفأر السلوك الفطري حقه أنه إذا دخل مكان يصير يشمشم بحثا عن الغذاء، فبدأ بالشكل الطبيعي يشمشم إلى ما وصل إلى الرافعة، لمسها أدته
إبرة
جرعة المورفين، خرجوه إلى ما راح أثر المورفين، دخلوا مرة ثانية، فوجد العالم أو الباحث بأنه المساحة اللي كان يتحرك فيها الفأر في القفص اللي كانت كل القفص تم اختزالها إلى تقريبا نصف القفص اللي فيه مين؟
فيه
اللي فيه الرافعة، أو بمعنى أصح اللي فيه المخدر، أخذ الجرعة كمان هو يتحرك لمسها بطريق المصادفة وأخذ الجرعة، خرجوا لغاية ما راح الأثر، رجوا دخلوا. في كل مرة يدخل كانت المساحة التي يتحرك فيها الفأر تضيق 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 إلى ما صار يدخل من باب القفص مباشرة على الرافعة عشان يلمسها ويأخذ الجرعة. الأنكى من ذلك والأعجب أنه في آخر مرة، يعني في آخر لحظات حياته، دخل من باب القفص مباشرة على الرافعة، فضل يلمسها 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 إلى ما أخذ جرعة زائدة عن قدرته على الاحتمال فقتلته. إذن إحنا أمام مسألة فيها متعة. لما تيجي تقول إنه لي صديقة أو قريبة مارست التواصل عبر
وخسرت مبلغ كبير من المال ومع ذلك رجعت،
إيش اللي يحصل؟ اللي يحصل إنه هؤلاء المسكينات أول حاجة هم في مرحلة يعني مراهقة وشباب، عند بناتنا بكل أسف في نوع من الخوف المرضي أو الفوبيا من أن يفوتها قطار الزواج، وبدأ ينتشر في السنوات الأخيرة جملة من الأفكار مفادها أنه طب سوي علاقة. أنا ماني عايز أقول أنه كل شاب يتعرف على فتاة ما عنده ولا هم إلا أنه هو يصيدها عشان يعني يبتزها أو يخسرها كرامتها أو شرفها، لا، هناك شريحة من الشباب ممكن تكون نيته طيبة ويرى في هذه الفتاة أو يلمس بعض الصفات اللي هو يعني يتمناها وتنتهي العملية بالزواج، وإن كانت هذه النسبة ليست كبيرة. يعني ممن أعرفهم من الحالات اللي مرت علي، الشاب يستمتع بالفتاة ويمكن أن يكون كريم معها في سبيل الحصول على ما يريد منها، ولكن إذا أراد أن يتزوج لا يتزوج من هذا النمط من الفتيات. ليه؟ لأنه الشاب يقول لك طب زي ما هي أعطتني ممكن تعطي غيري،
صحيح،
يفقد الثقة بهذه الفتاة. طبعا الشاب لا يخسر شيء على المستوى المادي، لا يخسر شيء، لكن الفتاة تخسر كثير. فكثير من التجارب اللي من هذا القبيل يحصل فيها ورطة، إما من البداية الشاب مبيت النية، أو أنه خلال يعني الرحلة تطلع النية دي في ذهنه فيبدأ يسجل لها. قديما كان التسجيل صوتي فيبدأ يهددها بإيش؟ بما لديه من تسجيلات صوتية. الآن القضية انتقلت إلى المستوى المرئي، فصار التواصل في الشات يمكن أن يتم بالصوت والصورة،
وبالتالي ممكن
وبالتالي في لحظة من لحظات الشبق الجنسي والجوع الجنسي والرغبة في الإشباع يمكن أن تعطيه كل ما يريد. صحيح هي لا تزال محافظة على عذريتها، وإن كان في بعض الحالات قد تفقد الفتاة نفسها العذرية، يعني تمارس مع نفسها ما يجعلها تفقد عذريتها. بغض النظر عن هذا الجزء هو يصور، فالآن عندها بالصوت والصورة، عنده بالصوت والصورة لها كل ما يجعله قادر على أن يقول لا، يا تعطيني يا أما
أنشر الصورة،
أنشر الصورة أو أرسل لأخوك أو لأبوك أو إلى آخره. فتحت هذا الضغط تبدأ تنهار وتبدأ تدفع، وأحيانا قد تضطر إلى دفع عشرات الألوف. يعني في إحدى الحالات دفعت 240 ألف ريال حولته على حسابها، على حسابه، ولسه هو بيقول زي نار جهنم هل من مزيد. الآن بفضل من الله عز وجل بعض الحكماء والعقلاء في البلد بدأوا يحلوا هذه المشكلة من خلال أنه من تعاني من مثل هذا التهديد والابتزاز فلتلجأ إلينا ونحن سنحميها، فيستر عليها ويحاسبوا مثل هذا الإنسان الذي يستغل.
جميل، الموضوع هذا موضوع حساس، وأتمنى أيضا أن نفرد بحلقة ونتكلم عليه. خليني أريحك شوي، ناخذ فاصل ثم نعود. فاصل أيها الأخوة المشاهدون، ثم نعود إليكم فابقوا معنا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا
كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثير.
مخاب في الناس يوما من استشار الخبير.
مخاب في الناس يوما من استشار الخبير.
من استشار الخبير.
كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر.
أهلا وسهلا بكم مجددا وبكل من انضم إلينا في برنامجنا ما خاب من استشار. سوف نأخذ الآن اتصال معنا الأخ خالد. تفضل أخوي خالد.
أهلا بك أخي خالد. أهلا في هذا الاستشار هنا سؤال بأمانة. برنامج ما خاب من استشار أصبح مادة يتوافى فيها الأصدقاء لمشاهدة هذه الوجبة التي تعتبرها بمثابة حصة تربوية يتجمع عليها الأسرة. صديقي يطيل الكريم ببساطة لديه مشكلة. هو أن أخته بدأت أو ربما بدأت من قبل حوالي عام كما أخبرني تتعاطى الشيشة أو المعسل. لم تعد حاول منعها لأن الحوار مفتوح بينهم. فحاول منعها أكثر من مرة. حاول أن يعني بطرق الإقناع للصياح لكن لم تقتنع. صديقي يقول بأن أخته تقول بأن هذه الشيشة والمعسل أصبح بمثابة الصديق الصدوق. فهي ما إن تشعر بالهم أو تشعر بالقلق الزائد تلجأ إليها من أجل أن تحل هذه الإشكالية. فتح معها طرق الذهاب بها إلى أحد الأطباء كما يقول لي. هو قبل أن يتحدث إليه يقول لها تسويها إلى أطباء. شرحوا لها مخاطر هذه الآفة. لم تستنع تماما. تصر على أن المعسل كما تقول هو الصديق أفضل. كيف بالإمكان أن نفرق بين الأصدقاء هؤلاء دكتور ميسرة؟
كيف ممكن نفرق بين الأصدقاء؟ يعني هي
بينها وبين الشيشة باعتباره صديقتها.
شكرا أخوي خالد. شكرا أخوي خالد. معنا الأخ نادر. تفضل أخوي نادر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي الكريم أنا أحبك في الله وأحب طاقم البرنامج.
وإحنا نحبك في الله أيضا.
أحبك الذي أحببتنا لأجله.
وأشكر الأخ من الكنترول الذي حينما اتصلت يعني قال لي اتصل بعد نصف ساعة. ولكن حينما شرحت له وضعي ولا معطيه يعني القصة جعلني ينتظر على الخط.
طيب تفضل أخي نادر. وإحنا أسفين. تفضل.
أولا يعني أنا صراحة يعني أحاول أن أختصر ولكن لا أستطيع أن أختصر. لا أستطيع. لكن أنا الدكتور ميسرة يعلم الله أني أحب هذا الرجل أحبه بشكل يعني ما يعلمه الله عز وجل. أنا الدكتور حينما أشاهد برامجك أشعر براحة نفسية ما يعلم فيها الله وكل أشعر براحة نفسية كبيرة. ساهمت في 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 امتناع يعني الانتحار. والله يا دكتور والعياذ بالله فكرت في أكثر من مرة أن انتحر حينما أراك وأشاهد برامجك وتسجيلها وتقوم أضرب شقيقتي بتسجيلها حينما أكون خارج المنزل. أشعر براحة كبيرة لأنك تعوضني عما فقدته من والدي. تعوضني يا دكتور. أشعر بأنك أب للجميع. لكل الشباب الذين يعانون. يا دكتور أنا ضحية أخ أصغر مني سنا سيطر على والدي سيطرة كاملة وأصبح والدي صديقا في كل شيء. عذب أخواتي وعذبني أنا وأكل حقوقنا ونحن نرى. يا دكتور أنا حينما أحاول أن نفعل شيء أنظر إلى والدتي وهي تبكي وتقول لا تتركني. والدتي تبكي وتقول لا تتركني. يا دكتور أنا بين أمرين. حتى بدرجة يا دكتور أني عرضت نفسي على أكثر من عيادة نفسية وتحدثت حتى كذلك مع الدكتور الله يجزاه خير طارق بن علي الحبيب وقال لي حاول أن تراجع العيادة النفسية وتستمر في ذلك. يا دكتور والدي يصدق في كل شيء بل يتحدث عني عند الأقارب وعند من لا يعرفني ومن يعرفني ويسب ويشتم فيه. والله يا دكتور أنني لم أطلب من والدي لا سيارة ولا مصروف ولم أمد يدي له إلا لله سبحانه وتعالى ومع ذلك كله أكل حقوقنا كاملة. وأنا والله يا دكتور ما أفكر بالمال لأن المال ليس فيه سعادة وأنت تعلم ذلك جيدا يا دكتور. لكن أنا حينما أرى حينما نجتمع في بعض المرات عند الوالد ويكون هذا الأخ الذي أجرم بنا جميعا حينما يكون هذا الأخ بعيدا عن الوالد ويكون الوالد يعني في جرعة من الحنان، وأرى أخواتي وأرى إخواني مجتمعين حوله. والله يا دكتور، والله يا دكتور أكتفي بذلك وأفرح بداخلي، أشعر براحة نفسية. لكن حينما تصاب والدتي بالسكر وتصاب بالضغط وكل ذلك، والله يا دكتور أنه لا ينادي والدتي باسمها ولا يقول لها يا أمي. والله يا دكتور لا يفعل له والدي شيئا، بل سيطر عليه في فوق ما يعني فوق ما يتصور العقل والمنطق. يا دكتور أنا الآن أبغى منك شيء واحد.
تفضل.
أنا ما أبغى يا دكتور تقول، أنا ما أبغى يا دكتور تروح لأبوك، لأن أنا بقول لك أنا يعني أنا أعتذر من الأخوة المشاهدين، وأدعو كل الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات إلى أن يذروا أبا أم وأمهاتهم. وأنا مثقف ودرست وأفهم شيء، ولكن أنا والدي ليس ككل أب، يختلف كليا عن كل أب. وأنا يا دكتور أنا متأكد من هذا، وأنا على فكرة تامة من هذا. حينما أراه يعذبنا لفظا وفعلا، أرى ذلك بأنه ليس أب. والله يا دكتور حينما أرى بعض الشباب من أصدقائي، حينما أراه مع والدي كصديق، والله أبكي إذا رجعت البيت. يا الله يا
حبيبي نادر، أخوي نادر حبيبي لو سمحت، ماذا تريد من الدكتور الآن؟
أنا أقول الدكتور
يقول إيش؟ إيش؟
لو تركت والدتي، لأن والدتي تعيش مع والدي والأولاد تبتعد عنه، لو تركت والدتي من أجل أن أهرب من هذا الضغط النفسي والعذاب الذي أراه كل يوم، هل أنا أنا أدمنت حينما ابتعد عن والدتي؟ مع أنها يا دكتور والله أحيانا أسحب يدي حينما تريد أن تقبلها وتقول، أشعر بضغط نفسي بين أمري، أريد أن أصلح شيء وفي الوقت الآخر هناك شيء آخر أضغط عن نفسي ولا أستطيع حتى.
طيب طيب يا نادر، بس يا ولدي عشان تساعدنا في يعني في وضع تصور للحل، لا شك أني أنا أقدر حجم المعاناة، لأنه معاناة الإنسان مع أبوه أمه خاصة إذا كان من النوع اللي خاف ربنا، المعاناة شديدة، لأنه هو بين نارين، بين نار الخوف من العقوق ونار الدفاع عن الذات اللي قد تظلم وتهان ويهضم الحق فيها وإلى آخره. لا شك أنا أقدر هذه المعاناة، بس أنا عايز أسألك سؤال، هل أنت مع والدك وصلت إلى مرحلة أنك تواجهه بعنف؟
يا دكتور أنا أكثر من 15 سنة وأنا حينما أجلس عند والدي أحيانا أسأل السؤال، أقول أنا وش بيني وبينك؟
نادر أجب على قدر السؤال ولا لا؟ أجب على قدر سؤال الدكتور عشان يساعدك في الحل.
يعني هل أنت بتهرب منه؟ هل تهرب من طلباته؟ هل يمكن أنك تعصب في لحظة من اللحظات وتغضب ويرتفع صوتك في التعامل معه نتيجة مثل هذا الضغط اللي تشوفه والظلم اللي قد يدفع أخوك والدكم إلى ممارسته كما تفضلت؟ فهل لك مواقف فيها عنف؟
لا ليس عنف، لكن طيب. لكن أرفض حينما أشوفه يعني يسوي شيء غلط، أقول لي يا أبوي أنت غلط في حق أختي، غلط في حق أمي، غلط في حق،
يقول هو إيش يسوي؟
يعني لما أقول لها أنت غلط، يعني هذا مو يعني الشيء اللي قاله لك أخوي مو صحيح، يشتمني ويطردني على طول.
تمام، وبعدها تصير مشكلة بينك وبينه وتستمر لفترة من الزمن لغاية ما الأمور ترجع تهدأ، صح؟
نعم، أنا الآن يا دكتور أرى والدي فقط في السنة مرتين، مع أني أعيش في نفس المنزل الذي يعيش فيه، أراه فقط في رمضان وفي عيد الفطر والأضحى فقط.
طيب. نادر عندك استعداد، عندك استعداد ما سأقول لك تنفذ لمدة 12 أسبوع؟
إن شاء الله يا دكتور.
طيب.
وعد.
أنا يا دكتور ما يحتاج، أنا دكتور أنا يكفيني والله يا دكتور أرتاح حينما أراك.
الله يسعدك. طيب. الله يسعدك ويفرج همك إن شاء الله.
يا نادر لا نسمع كلام الدكتور. نعم. إن شاء الله ننفذ ما يقوله الدكتور إن شاء الله.
شكرا.
أزهار معنا على الخط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. أختي أزهار ليت باختصار. الله يكرمك تفضلي.
إن شاء الله. لقد خلق قال الله تعالى في كتابه الكريم لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما هو المنظور النفسي لكلمة كبد؟
نعم.
ما هو المنظور النفسي لكلمة كبد؟ الإنسان رب العالمين خلق في تعب. هل هذا له تأثير نفسي أم يعني من ناحية النفس الإيجابي أم السلبي؟
لحظة
يا أزهار،
حبة الله يرضى عليك بشويش عشان أقدر أفهمك يا بنتي، ما هو الموضوع النفسي؟ أيوة.
لقد قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. التعب الذي يصيب الإنسان في الحياة هل له نواحي سلبية أم نواحي إيجابية، وأيهما التي ترجح على الأخرى؟
أو أزهار هل نقول هل التعب الذي يصيب الإنسان هو من الكبد؟
أيوة مثل كذا.
خلاص في سؤال ثاني؟ شكرا لك. شكرا اختي زهر. كم باقي المخرج يعطينا كم باقي الوقت؟ ممكن تفضل دكتور.
تخيلي محدود 5 دقائق.
8 دقائق.
8 دقائق. ماشي. اول سؤال هو سؤال اخونا خالد.
خالد نعم.
اللي تحدث عن اخته، عن صديقه اللي لها له اخت تصادقت مع الشيشة. ويقول هذا الصديق لأخونا خالد أنه ذهب بها إلى بعض الأطباء ولكنها لم تقتنع بكلام أي أحد. نرجع نتذكر تجربة الفأر لننطلق منها بالقول أنه كل المواد الإدمانية يترتب على تعاطيها قدر ما من المتعة، وهذه المتع بمجملها هي متع آنية وليست حقيقية، بدليل أن المتعة الآنية السلبية ذات الآثار السلبية قد لا تظهر الآن ولكنها ستظهر في المستقبل. على سبيل المثال بالنسبة لموضوع الشيشة والدخان، الشيشة كمية ثاني أكسيد الكربون والقطران والمواد المرافقة للتبغ أو المواد المحترقة اللي هي المعسل وما شابه ذلك أكثر من الكمية الموجودة في السجائر. هذه حقيقة علمية تستطيع هذه الأخت الكريمة أنها تتثبت منها، ولكن هي مستمتعة
وتشعر أنها صديقة
وخرجة
من كلها.
كل ما يعني الدنيا ظلمت ولا شدت ولا ضاقت بها رجعت إلى الشيشة وجلست وأدخلت إلى صدرها هذه الكميات الكبيرة من القطران ومن المواد الأخرى وراقت الأعصاب كما يقولون. الجزء ده بالذات لازم نعترف بأنه فيه قدر من الوهم له أساس العضوي. هو إيش اللي يحصل؟ يحصل أنك أنت يا الإنسان يوم ما تتعاطى مادة مثل الشيشة مثل الدخان مثل أي مادة أخرى، مع تكرار التعاطي يبقى في داخل الدم نسبة معينة من المادة الكيميائية، وفي هذا المجال اللي هي النيكوتين. هذا النيكوتين من يوم ما يبدأ ينخفض تبدأ تظهر مظاهر توتر. يحسب الإنسان بأنه هذا التوتر ناتج عن العمل
أو
المشاكل مع الزوج، التعب، الجهد. حقيقة الأمر أنه الجزء الأكبر من التوتر ناتج عن انخفاض كمية النيكوتين الموجودة. لما ترجع تأخذ هذه الكمية شو يصير بالنيكوتين اللي نبه مراكز اللي ولدت التوتر؟ ترجع الكمية ترتفع. يقوم شو يصير بالمراكز اللي كانت مولدة للتوتر؟
تهمت.
فيبدأ يتكون عند المدخن إحساس زي ما قلت موهوم أن الدخان يريح الأعصاب، الشيشة تريح الأعصاب، الحشيش يريح الأعصاب. الحقيقة هو لا يريح الأعصاب، هو يعيد المادة الكيميائية اللي موجودة في هذا العقار إلى المستوى اللي كل ما نقصت عنه الدنيا تلخبطت.
مع كثرة الإدمان ممكن تزيد
طبعا المسألة. عشان كده إيش نقول؟ نقول أن الإدمان أقوى دافع اصطناعي. إيش معناه؟ معناه أن المادة الإدمانية تحولت في داخل الجسم إلى دافع، إلى مادة لها متطلبات. حينما تقل أو تنخفض يتولد عنها أنماط من السلوك، صداع وهرشة وحكة وضيق وإلى آخره. كل هذه الأعراض تنتج عن انخفاض الكمية. طب إيش الحل؟ نرفع الكمية، فيدخل في دائرة الإدمان الجهنمية. ولذلك كل مادة إدمانية لها أعراض انقطاع، لها أعراض انسحاب. إذا قلت حتشوف مصدع، حتشوف حلق وجف، حتشوف متوتر، ممكن أحيانا تصيبه رعشة نتيجة انخفاض كمية هذه الكميات في داخل الدم. إيش الحل؟ الحل رجعها إلى ما كانت عليه. خلال النقصان والزيادة والنقصان والعودة إلى المعدل الطبيعي لها في الجسم، في خلايا كثيرة في الجسم إيش يصير فيها؟ هذه المواد توصل لها، لأن الدم يوصلها إلى كل البقاع بالجسم، إلى كل أجزاء. تبدأ هذه الأجزاء والخلايا في الجسم تصاب بالتلف. متى تظهر النتائج الوخيمة؟ أحيانا عند المدخنين تظهر بعد 30 سنة.
صحيح.
سرطان رئة، سرطان دم، سرطان شفايف، سرطان بعيد عن الجميع، الحلق، القصبة الهوائية إلى آخره. الآن الشيء اللي لا يعرفه الكثير من الناس أن مثل هذا الدخان إذا كانت هذه الأخت الكريمة متزوجة وعندها أولاد فهي تجعل أولادها يدفعون الثمن معها، لأنه مو شرط أني أنا الأذى يأتيني من خلال فقط قول معي اللي حق الشيشة والدخ، لا أنا لو كنت جالس في مكان في من يتعاطى الشيشة أو المعسل أنا شريك له حتى لو ما كنت أريد. فلذلك الآن خلينا ننتقل للحل. الحل ليس بأن يتحدث لها الأطباء، لا، أنا أقترح على هذه الأخت الكريمة، وإذا كان أخونا خالد الآن يعني يقينا يسمعنا ينصح أخوها أنه يبدأ هذا الأخ معها بالدخول إلى مواقع تتناول مثل هذه القضايا، لكن تتناولها بالبحث والدراسة
جي.
يعني تقوم هي بعمل بحث، خليها تدخن زي ما هي عايزة، لكن خلال تدخينها تقوم بجمع كمية كبيرة من المعلومات الموثقة بالصور ومن مصادر إذا شاءت تكون غير عربية، عشان احنا عندنا شريحة كبيرة لا يثقون بالمصدر العربي، خليها تكون مصادر أجنبية لا تأخذ بالحلال ولا بالحرام. يعني القضية حينما تقول المادة الفلانية ضارة أو المادة الفلانية ابتعد عنها، مو لأنه الله حيعاقب عليها، لا، لأنه ثبت علميا وبالدراسة أنها ضارة. فلتبحث هذه السيدة بهذا الأسلوب إلى ما يتكون عندها كم كبير من القناعة الموثقة بأضرارها. هذا طريق، هذا سبيل. السبيل الثاني اللي أنا أخشى، نعم، اللي أنا أخشى إنه تبقى معندة ومنشفة راسها عند إذن سيأتيها الدليل، لكن متى سيأتيها ما أعرف، إلا أنه سيأتيها على هيئة مرض عاجلا أم آجلا، لكن يكن بمعلومها بأنه هذا المرض إن جاءها يمكن ما يكون في مجال لخط الرجعة.
الله المستعان.
وهذا ما رأيناه عند الكثيرين ممن سلكوا هذا المسلك.
صحيح. خالد عندنا ثلاث دقائق. نادر، عفوا.
نادر في جزء من المشكلة يعني يدور حواليه هو، وفي جزء آخر من مشكلة يسبب هذا الأخ وأبوه بلا شك. يعني حينما أكون أنا أب وأعطي أذني لمصدر خارجي، ابني الآخر، بنتي، زوجتي، صديقي، جاري، أخويا، فأنا جانبت الصواب، أنا جانبت الصواب. ولكن عليك يا نادر أن تدرك أن البشر خيرهم وأرقاهم وأحسنهم هو المصطفى عليه الصلاة والسلام، والمصطفى عليه الصلاة والسلام كان يقول لا تحدثوني عن أصحابي إني أحب أن ألقاهم بوجه باش.
يا سلام.
وهو سيد الخلق كان يتأثر بما يسمع، وبالبلد عندنا أمثال شعبية كثيرة إيش تقول العيار اللي ما يصيب
يدوش.
فتخيل معايا واحد نازل زن، وأنا أشك تماما، يعني يقينا الأخ نادر سيؤيدني في هذا، أنا أشك أنه هذا الأخ اللي هو أخولي نادر من النوع اللي عاند أبوه. أخولي نادر نجح بأنه يفتح ذراعاته لأبوه، يحتوي أبوه، كل ما طلب منه أبوه حاجة قال له سمعا وطاعة.
صحيح.
فيوم اللي وجد الأب ابن يلبي له الطلبات وابن بار
استحوذ على قلبه،
استحوذ على قلبه
وعلى مسمعه وعلى بصره
بالضبط. وبالتالي نادر ساعد الأب على أنه يكون معاهم بهذه الصورة من خلال بعده عن أبوه. قد يكون في البداية البعد مبرر، أنه الأب ليس عادل، الأب يسمع الكلام، الأب أذن يعطي أذنه لهذا الابن ويتصرف بناء على مشورة هذا، كل هذا وارد. ولكن لا تنسى يا نادر بأنه أخوك نجح أكثر منك في استقطاب والاستحواذ على الأب. المطلوب الآن أن احنا نمارس نفس السلوك، بمعنى أن احنا نتعامل مع هذا الأب بالمنطق التالي. اعتبر يا نادر من هذه اللحظة أن أبوك هو ابنك وأنت أبوه. خلينا نعكس الأدوار، أنت مو دورك الآن دور الابن اللي يقع عليه الظلم والهجوم من الأب. تعال تخيل نفسك أنك أنت أب وربي ابتلاك بابن عنده عاهة معينة، عنده توحد، عنده مصاب بالمنغوليا، ولد مصاب بالفصام، أيا كان، إيش تسوي؟ تروح تفرمه ولا ترميه في الزبالة ولا ترميه في البحر؟ حتتقبل ابنك،
حتتعايش معه،
حتتعايش معه. الآن افترض أنه أبوك هذا مريض ومرضه أنه هو يعطي أذنه لهذا الأخ اللي بيفتري، احتوي هذا الأب بالتعامل معه بكرم ما بعد كرم.
يا سلام.
إيش ما قال؟ أنت ابن 60 بـ70، معك حق يا أبوي، أنا ابن 60 بـ70، انت فيك يخطيك صفتك معك حق، انا اسف وهذا رجولك ابوسه. جرب يا نادر هذا الاسلوب في الاحتواء، في احتواء ابيك 12 اسبوع. هو ابنك، وابنك العاصي، وابنك المشاكس، وابنك اللي لسانه طويله، وابنك العنيف بكل المعايير وبكل المواصفات، وانت ابوه الصبور. جرب هذا 12 اسبوع وبعدين ارجع اتصل علينا وقول لنا كيف حيصير ابوك معك.
جميل. في نصف دقيقة أو أقل، أزهار، هل ما يواجهه الإنسان في حياته ينطبق على الكبد اللي الله قال لقد خلق الإنسان في
بلا الكبد؟ شك بلا شك. الله عز وجل جعلنا في الدنيا مخلوقات مكابدة، وجعل لنا المكافأة بعد انتهاء الدنيا. إن تحملتم هذه المكابدة وصبرتم عليها واحتسبتم ذلك عندي طمعا في جنتي، فكل المكابدة دي حتشوفوها عبارة عن زمن سريع جدا وقصير جدا، وبعدين تيجوا عندي في الجنة ما في مكابدة.
شكرا للدكتور ميسر طاهر حقيقة على إتاحة هذه الفرصة، كذلك الشكر موصولا لكم أنتم مشاهدي الكرام. أحسب أننا يعني كنا أوفياء معكم في هذه الحلقة، ونعدكم إن شاء الله في الحلقات القادمة أن نجيب على أسئلتكم أولا بأول، الخطأ مني أنا فأنا أعتذر إليكم جميعا. لا تنسوا في ختام هذه الحلقة أن تقولوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
ما خاب في الناس يوما من استشار الخبير.